السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم، آمين. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى القسم الأخير، وهو ما يتعلق بالقضاء والجنايات، ووصلنا إلى باب طريق الحكم وصفته من الأبواب المتعلقة بالقضاء. فنستعين بالله عز وجل ونقرأ. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته.
نعم، في هذا الباب يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن إجراءات القضاء، الإجراءات والخطوات التي يتبعها القاضي في النظر في القضية. أول خطوة ما هي؟ قال رحمه الله:
إذا جلس إليه خصمان،
إذا حضر ولا جلس؟
جلس،
جلس في نسخة حضر. إذا حضر إليه خصمان، دخل الخصوم على القاضي، أول شيء ماذا يعمل القاضي؟ هو بين خيارين، الخيار الأول
قال: أيكم المدعي؟
أن يوجه السؤال إلى الخصوم، إلى المتخاصمين، ويسألهما أيكم المدعي. فإن واحد قال أنا المدعي فالحمد لله عز وجل قدمه وسمع دعواه، وإن والخيار الثاني للقاضي إيش هو؟
فإن سكت حتى يبدأ جاز.
الخيار الثاني أن يسكت، يدخلون الخصوم ينتظر هو حتى يبدأ أحدهما بدعواه، وكلا الطريقتين جائزتان. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أحوال المدعى عليه. الآن الخطوة الأولى سمعنا الدعوة ولا لا؟ سمعنا الدعوة بأحد طريقين، إما أن سكتنا حتى نسمع المدعي يدعي ويدلي بدعوة، أو أننا إيش نقول أيكم المدعي ونسمع دعوة المدعي. طيب سمعنا دعوة المدعي، الآن الجواب عند المدعى عليه، فلا يخلو المدعى عليه من حالتين. الحالة الأولى:
فمن سبق بالدعوة قدمه، فإن أقر له حكم له عليه.
هذه الآن هذه الحالة الأولى من أحوال المدعى عليه، أن يقر. يأتي شخص يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا أدعي على زيد بألف ريال. خلاص انتقل الكلام إلى المدعى عليه: زيد، ها يا زيد، ماذا عندك؟ ماذا تجيب عن هذه الدعوة؟ قال: نعم، ما ذكره المدعي في دعواه من كونه يستحق ألف ريال علي فصحيح. إيش نقول؟ نحكم عليه بإقراره، وهذا هو المستند الأول الذي يحكم به القاضي. إذن القاضي إما أن يحكم بإقرار المدعى عليه، أو يحكم بشهادة الشهود، أو يحكم بنكول المدعى عليه عن اليمين، وستأتي هذه الأمور الثلاثة. أو الرابع أن يحكم للمدعي، أن يحكم للمدعي، نعم، أن يحكم بالنكول. هذه إذن الأول الإقرار، أو بينة المدعي، أو إيش البينة هي شهادة الشهود، إما إقرار أو شهادة الشهود أو نكول أو حلف. نعم، قبل الحلف قد يحلف، إن أو بحلف المدعى عليه أن يحلف ولا يكون للمدعي بينة فيحكم للمدعى عليه بحلفه، أو ينكل عن اليمين ويرفض أن يحلف اليمين فيحكم حينئذ للمدعي بنكول المدعى عليه. طيب هذه الخطوة الأولى، أقر الحمد لله رب العالمين. وإذا لم يقر ماذا نعمل؟ قال:
وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت.
إذن عندنا احتمال أنه يقر، عرفنا أنه يحكم بإقراره، قال: وإن أقر حكم له عليه. وإن لم يقر ماذا يقول له القاضي؟ يقول: أنت يا أيها المدعي، أو عفوا يقول للمدعي عليه: تقر ولا تنكر؟ قال: أنكر. فإذا أنكر قال للمدعي: هل لك بينة؟ يعني ما يحتاج نطلب منه البينة ابتداء، لماذا؟ لأنه قد يقر. لكن إذا لم يقر نقول: عندك بينة يا أيها المدعي؟ فقال نعم عندي بينة. نقول أحضر هذه البينة. نعم إن شئت تفضل. ليش قال إن شئت؟ لأنه قد يقول والله البينة هذه يبغالها تعب وبحث وكذا وأنا محرج من الشهود أني أحضره للمحكمة، فيطلب حينئذ إيش؟ يمين المدعى عليه. نعم. ولهذا قال
فإن أحضرها سمعها وحكم بها.
إن أحضرها البينة سمعها وحكم بالبينة، وهذا هو الأمر الثاني، الحكم بناء على البينة
ولا يحكم بعلمه.
إذن ليس من المستندات التي يستند عليها القاضي في حكمه الاستناد إلى علمه. القاضي يعلم علما يقينيا أن الحق لزيد، لا يجوز له أن يحكم لزيد بمجرد علمه حتى تقوم البينة. نعم تفضل.
فإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه.
قال ما عندي بينة. طبعا المدعي الآن قد يقول ليس لي بينة، وقد يقول لا أجد البينة. طبعا فرق بينهما، ما الفرق؟ أنه لو قال ليس عندي بينة، لو أتى بعد ذلك ببينة لا تقبل. ليش؟ لأنه يكذب بينته الآن، هو يقول ما في بينة، ما أحد حضر المجلس أصلا ولا أحد شهد هذا البيع، فإذا أتى ببينة فهو بنفسه يكذبها فلا تقبل. واضح؟ هذا فرق بين قوله ما لي بينة وبين قوله لم أجد بينة أو نحو ذلك. فإذا قال ما لي بينة أعلمه القاضي، يقول له القاضي طيب ما عندك بينة، أنت لك الآن اليمين على خصمك، تريد اليمين من المدعى عليه يحلف اليمين ولا ما تبغى؟ قال أريد. ماذا يقول المصنف؟
فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله.
فإن سأل، من اللي سأل؟ المدعي. قال نعم يا شيخ خليه يحلف اليمين. فإن حلف اليمين برئ وخلى سبيله. قال أحلفه وخلى سبيله، ما هو برئ، لا، إنما نقول يخلي سبيله، لأنه سيأتي معنى لماذا لا نقول برئ؟ لأن اليمين كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله عز وجل لا تكون هي مسقطة للخصومة وليست بينة في حد ذاته، بمعنى أنه لو حلف اليمين ثم أتى بعد ذلك المدعي ببينة تسمع هذه البينة. نعم وسيأتي معنا، ولم تكن اليمين مزيلة للحق، سيأتي. نعم.
ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي.
نعم، اليمين أيها الإخوة الكرام من المدعى عليه حق لمن؟ للمدعي، إن شاء طلبه إن شاء قال لا خلاص ما لا أطلب منه اليمين، فلهذا لا يعتد باليمين إلا بعد طلب المدعي. نعم.
وإن نكل قضي عليه.
قيل للمدعي عليه احلف اليمين، قال لا، احلف انك ما عليك 1000 ريال، قال لا ما احلف، احلف والا قضينا عليك، قال لنا احلف. فحينئذ ماذا يعمل؟ قال
فيقول ان حلفت والا قضيت عليك.
نعم. فيقول له القاضي، القاضي يقول له ترى اذا لم تحلف اليمين قضينا عليك، يعني حكمنا ضدك. فاذا لم يحلف،
فان لم يحلف قضي عليه،
قضي عليه وحكم ضده. نعم.
وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينه.
هذه المسألة، لو أنه حلف اليمين، المدعى عليه حلف اليمين، قال والله ليس لزيد علي شيء، خلاص حلف، فلما رجع لزيد إلى البيت حاول يتذكر، فتذكر أن له شهودا فأحضر الشهود إلى المحكمة، فحضر الشهود وشهدوا، تقبل شهادتهم بعد اليمين ولا لا؟ قال المصنف
حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
نعم، كون حلف اليمين هذا ليس مزيلا للحق ولا مسقطا له، فإذا أتي بالبينة سمعت، إلا إذا كان المدعي قد كذبها قبل ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل يتكلم فيه عن مسائل، المسألة الأولى تحرير الدعوى، والمسألة الثانية عدالة الشهود، والمسألة الثالثة الحكم على الغائب. المسألة الأولى تحرير الدعوى، فيها أصل واستثناء. الأصل
فصل، ولا تصح الدعوة إلا محررة معلوم.
نعم.
ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعي مدعى به.
المدعى به، هذا هو الأصل، أن الدعوة لا تسمع إلا إذا كانت محررة. ما معنى محررة؟ فسرها المؤلف فقال محررة معلومة، وهذا تفسير، يعني معنى المحررة أنها معلومة المدعى به. فلو جاء شخص إلى القاضي قال يا فضيلة الشيخ أنا أطلب من زيد حقا، نمشي في الإجراءات الدعوة نقول ها يا زيد تقر أن عليك حق، نمشي ولا ما نمشي؟ يقول لك لا، لا تمشي، لأن هذه دعوة غير محررة، أنت تطالبه بأي حق، قال نعم مقر أن عليه حق. يقول حكمت على زيد بأن عليه حقا. وش حكمت على أن عليه حقا؟ يعني وش ماذا يعطي؟ هل يمكن تنفيذ هذا الحكم؟ لا يمكن تنفيذه. إذن أول خطوة لا بد منها هي تحرير الدعوى، وليس معنى تحرير الدعوى كتابتها، وإنما معنى تحريرها يعني أن تكون الدعوى معلومة المدعى به، يستطيع القاضي أن يحكم بناء على ذلك. نعم.
إلا ما نصححه مجهولا.
هذا الاستثناء، قال المصنف تصح الدعوى غير محررة فيما نصححه مجهولا، ومثل على ذلك مثلا. المثال الأول
كالوصية،
وقد سبق معنا في كتاب الوصايا أن الإنسان لو قال أوصي لزيد بشيء من مالي، الوصية صحيحة ولا لا؟ صحيح. فجاء وقال يا فضيلة الشيخ أنا أطالب هؤلاء الورثة بشيء من مالي مورثهم أوصى به لي، تسمع الدعوة ولا لا؟ تسمع، لأننا نصحح الوصية بشيء من مالي. واضح؟ نعم. مثال آخر،
وعبد من عبيده مهرا ونحوه.
أيضا سبق في كتاب الصداقة وباب الصداق أنه لو أمهر المرأة عبدا من عبيده قال مهرك عبد من عبيدي، يصح المهر ولا لا؟ يصح المهر. فلذلك لو راحت هذه المرأة للقاضي قالت فضيلة الشيخ أنا أطالب هذا الرجل بأحد عبيده، تسمع الدعوة؟ قال ليش أحد عبيده؟ قالت مهر. فتسمع الدعوة ولا لا؟ تسمع الدعوة. لكن لو قال شخص أطالب زيدا بعبد من عبيده لأنني اشتريت منه عبدا من عبيده، ايش رأيكم؟ ما يصح. ليش؟ لهذا قال عبد من عبيده مهرا ونحوه كالخلع، نحوه كالخلع، لأنه قلنا أنه كل ما صح مهرا صح الخلع به. لكن لو طالب بذلك لبيع قال أنا اشتريت منه عبدا من عبيده أطالبه بالتسليم، ايش رأيكم؟ لا يصح ذلك. واضح؟ نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كيفية تحرير الدعوة، والدعوة تختلف في كيفية تحريرها. في دعوة تحرر بذكر أشياء لا يطلب ذكرها في دعاوى أخرى. بدأ أولا بتحرير دعوى النكاح فقال
وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.
نعم. إذا ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما من العقود فلا بد أن يذكر شروطهما، فيقول مثلا يا فضيلة الشيخ أنا أدعي على فلانة بالزوجية فقد تزوجتها بحضور شاهدين وولي، تمام، وحصل الإيجاب وقبول وهكذا، فيذكر شروط النكاح. أو يقول يدعي بالبيع، يقول أنا أطالب زيدا بتنفيذ عقد البيع الواقع بيننا الذي حصل على النحو الآتي، ويذكر فيه ما يتحقق به شروط إيش البيع. الدعوة الثانية
وإن ادعت امرأة النكاح رجل.
الآن دعوة النكاح، دعوة امرأة تدخل على الشيخ تقول يا فضيلة الشيخ أنا أدعي أن فلان تزوجني. طيب ما رأيكم في هذه الدعوة، تسمع ولا ما تسمع؟ قال لك المؤلف لها صورتان. الصورة الأولى
لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها.
طيب أنت جاءت المرأة تقول يا فضيلة الشيخ إن فلانا تزوجني، طيب ما في مشكلة، ألف مبروك، ما المطلوب من الشيخ الآن؟ قالت أطالب بالمهر، تسمع الدعوة ولا لا؟ تسمع الدعوة. قالت يا شيخ أطالبه بالنفقة، تسمع الدعوة ولا لا؟ تسمع الدعوة. طيب أما الاحتمال الثاني قال
وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل.
قالت يا فضيلة الشيخ إن فلان تزوجني، طيب وش تبغين منه، نفقة مهر؟ قالت لا بس أبغى أدعي عليه بأنه تزوجني تحضر للمحكمة حتى يقر بإيش بأنه تزوجني، تسمع الدعوة؟ قالك لا لا تسمع الدعوة. نعم. وإن عندنا دعوة الإرث الآن، شخص يدعي إرث، فما الذي يطلب منه لتحرير الدعوة؟
وإن ادعى الإرث ذكر سببه.
لا بد أن يذكر يا فضيلة الشيخ أنا أطلب نصيبي من تركة فلان لأنني وارث. بصفتك من وارث؟ لا بد أن يقول لأنني وارث بناء على كوني أحد أبنائي، أو بناء على كوني مثلا ابن عمه وليس له وارث وهكذا. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المبحث الثاني في هذا الباب، وهو الكلام عن عدالة الشهود، فبين ما الذي يعتبر في عدالة الشهود فقال
وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.
العدالة أيها الإخوة الكرام تذكر في عدة أبواب، الغالب في هذه الأبواب أنه يطلب العدالة الظاهرة والباطنة. ما معنى العدالة الظاهرة؟ يعني أن هذا الشخص لا يعرف بجرح ولا يعرف بفسق، ما معنى العدالة الباطنة؟ معناها أنه معروف بملازمة التقوى والمروءة، وسيأتي ذكر العدالة إن شاء الله في باب الشهادات. نعم. طيب إذا اعتبرنا العدالة ظاهرا وباطنا، فالقاضي إذا جاءه الشاهد، إما أن يعرف القاضي عدالته أو لا يعرف القاضي عدالته، فإن لم يعرف عدالته ماذا يصنع؟ وإن عرف عدالته ماذا يكون؟ نعم.
ومن جهلت عدالته سأل عنه.
إذا جهلت عدالته، القاضي ما يعرف عدالة الشاهد، فإنه يسأل عنه حتى يصل إلى عدالته أو عدمها. الحالة الثانية أن يكون القاضي يعرف، فما الحكم؟
وإن علم عدالته عمل بها.
نعم. وهنا القاضي يعمل بعلمه لا في الحكم، أنه هذا مستحق لهذا، وإنما يعمل بعلمه في عدالة إيش؟ الشهود. وهذا لا بد منه، لأنك تقول لا تعمل بعلمك في عدالة الشهود، يأتون بمزكين، طيب ماذا يصنع مزكين هذولي؟ نطلب مزكين لهم والمزكين؟ لا، لا بد في الأخير أن القاضي يعرف الله ولا عذور، فإذا عرف عدالتهم حكم بذلك. فإن ادعى أحد الطرفين أن هؤلاء ليسوا بعدول فإنه يأتي يطالب ببين إيش على جرحهم، وسيأتي الآن إذا جرحوا ماذا يكون؟ القاضي يعرف عدالتهم. جاء واحد قال لا يا شيخ، هذه شهادة من ليسوا بعدول. قال المصنف
وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به.
نقول إذا الخصم يقول لا هؤلاء ليسوا بعدول يا فضيلة الشيخ، نقول هات البينة على إيش؟ على جرحهم. يقول والله أنا عندي شهود يشهدون أنهما كانا يشربان الخمر مثلا، أو عندي شهود يشهدان بأنهما فعلا كذا وكذا مما يسقط العدالة أو يجرح فيهما. طيب قال جيب بين على الجرح، ننتظر كم يا شيخ؟ قال المصنف
وأنظر له ثلاثا إن طلبه.
إذا قال امهلوني ثلاثة أيام لأحضر البينة على جرح الشهود، يمهل ثلاثة أيام. طيب خلال هذه الثلاثة أيام المدعي يخاف، يقول يمكن هذا الرجل بيهرب، فهل له ملازمته؟
وللمدعي ملازمته.
نعم، له أن يلازم خصمه لئلا يهرب. مرت الثلاثة أيام ما جاب شيء، ما الحكم؟
فإن لم يأتي ببينة حكم عليه.
نعم، إذا لم يأتي ببينة على جرحهم القاضي يعتمد ما عرفه من حالهم ويحكم بذلك. طيب ثم انتقل إلى الجهل بحال البينة، سأل عنهم ما وصل إليه خبر، ناس جايين ما ليس عند القاضي علم عن حالهم، ماذا يكون؟
وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم.
المدعي جاء ومعه شاهدان لا يعرفهما القاضي لا يعرف عدالتهم، يقول يا أيها المدعي ائتي بمزكيين يزكيان هؤلاء الشهود. نعم.
ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالتهم بعدالته.
كم واحد يزكي؟ قال يكفي في ذلك شاهدان عدلان يشهدان بعدالة الشهود. ثم انتقل إلى استطراد يتعلق الآن، نحن قلنا الجرح أو الشهادة بعدالة الشهود كم يطلب فيها؟ شاهدان. سيأتي معنا أنصبة الشهادات في الباب الذي بعده، لكن هنا ذكر استطرادا بعض الأشياء التي يحتاج إليها القاضي، مثل حاجة القاضي إلى المزكي، وحاجة القاضي إلى المترجم، وحاجة القاضي إلى المعرف ونحو ذلك. فكم يقبل الشهادة في مثل هذه الأمور مما يحتاجها القاضي؟ ذكر خمسة أشياء. قال
ولا يقبل في الترجمة.
في الترجمة جاء الرجل يدعي بلغة أخرى، القاضي ما يفهم هذه اللغة، فهل يكفي مترجم واحد؟ المذهب أنه لا بد من مترجمين. ثاني
والتزكية.
تزكية تعديل الشهود. ثالث
والجرح.
جرح الشهود. الرابع
والتعريف.
التعريف بأن مثلا هذه هي فلانة وهكذا. الخامس
والرسالة إلا قول عدلين.
الرسالة يعني إذا كتب القاضي إلى القاضي، وسيأتي أنه إذا كتب القاضي إلى القاضي فإنه يشهد على كتابه شاهدين. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الحكم الغيابي، هل يحكم على المدعى عليه حكما غيابيا ولا ما يحكم عليه؟ قال الغائب على نوعين، النوع الأول الغائب عن البلد، وذكره بقوله يعني في خارج البلد مسافة قصر، ذكره بقوله
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق.
إذن الغائب المراد هنا تكتب الغائب مسافة قصر، هذا هو القسم الأول، الغائب عن البلد مسافة قصر. إذا هذا رجل غائب وجاء شخص يدعي يقول هذاك فلان المسافر عليه دين قدره 1000 ريال، خلاص عندك بينة يا أيها المدعي؟ قال نعم عندي بينة، وأتى بشاهدين يشهدان بذلك. نقول يحكم إيش؟ بناء على شهادة الشهود. طبعا إذا حضر ذاك الرجل فهو على حجته إذا حضر، واضح؟ نعم. النوع الثاني من الغائب، الغائب في البلد، يعني موجود في البلد بس أنه غائب عن مجلس إيش؟ القضاء. قال
وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.
نعم، إذا ادعى على غائب عن مجلس القضاء يقول فلان عليه 1000 ريال موجود في البلد لكنه غير موجود في مجلس الحكم، هل يحكم القاضي ويسمع البينة؟ لا، لا يحكم القاضي بذلك ولا يسمع البينة، وإنما يطلب حضور هذا الشخص المدعى عليه، إلا قالوا إلا إذا كان مستترا فحكم حكم الغائب عن البلد، مستتر يعني مستخبي ما نستطيع أن نصل إليه، هارب. نعم. قال وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. طيب إن لم يأتي ببينة يا شيخ، يقول إن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى، من اللي أتى؟
المدعي
ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. طيب إذا لم يأتي ببينة، ها؟ من باب أولى، إذا جاي ببينة ما نسمع، كيف لو أنه جاي دعوة بدون بينة؟ من باب أولى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب كتاب القاضي إلى القاضي. إيش معنى كتاب القاضي إلى القاضي؟ هذا قاضي مثلا في المدينة يكتب إلى قاضي في الرياض أنه والله فلان ابن فلان قد حكمت عليه بكذا، تمام، فنرجو منك تنفيذ الحكم. طيب عندنا قد يحكم القاضي ويكتب إلى قاض آخر لينفذ، وقد لا يحكم وإنما يثبت، مثلا يقول حضر عندي الشهود فلان وفلان وفلان وشهدوا بكذا وكذا، فيرسل للقاضي الآخر ليعتبر هذه البينة ويحكم بها. نعم. أول مسألة في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله محل العمل بكتاب القاضي إلى القاضي، هل كتاب القاضي مقبول في كل الدعاوى وفي كل القضايا ولا في تفصيل؟ قال لك في تفصيل. ما هو القسم الأول؟ ما يقبل فيه كتاب القاضي، والقسم الثاني ما لا يقبل. أما ما يقبل قال
باب كتاب القاضي إلى القاضي، يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف.
في كل حق يعني من حقوق الآدميين، كل حق يعني من حقوق الآدميين حتى القذف، لأن حد القذف حق للآدمي ولا لا؟ المغلب في حد القذف حق إيش؟ الآدمي. القسم الثاني ما لا يقبل فيه؟
لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه.
لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، لأن مبناها على الدرء والإسقاط، وحدود الله مبناها على المسامحة. فلو جاء قاضي وكتب يا فضيلة الشيخ الفلان الفلاني قد حضر عندي الشهود وشهدوا على فلان بالزنا، تمام، وحكمت عليه بالحد فنفذ، يقبل ذلك ولا لا؟ لا يقبل، لأن مبنى حدود على إيش؟ الدرء والإسقاط. نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى أنواع كتاب القاضي إلى القاضي، فذكر له نوعين. النوع الأول
ويقبل فيما حكم به لينفذه إن كان في بلد واحد.
إذن عندنا النوع الأول كتاب القاضي إلى القاضي، كتاب قاضي حكم في القضية إلى قاض من قضاة التنفيذ لينفذ الحكم، خلاص، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكتب القاضي ما ثبت عنده ويرسله إلى قاض ليحكم به، هو ثبت عندي أن فلان شهد بكذا وكذا، تفضل واحكم بذلك، واضح؟ فأما القسم الأول وهو كتابة قاضي الحكم إلى قاضي التنفيذ فبابها واسع، حتى لو كانوا في بلد واحد يقبل، ولهذا قال
ويقبل فيما حكم به لينفذه إن كان في بلد واحد.
حتى لو كان في بلد واحد يكتب له ترى فلان حكمنا عليه بكذا نفذ، يقبل ولو كان في بلد واحد، لا نشترط اختلاف البلدان. أما النوع الثاني فإنه أضيق، ولهذا قال
ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر.
إذا جاء الشهود عند الشيخ، خلاص، في المجلس قال خلاص كتبنا شهادتكم نرسلها للشيخ فلان، يا فلان الشيخ فلان يحكم، يقول لا، ما دام في البلد نفسه اسمع انت شهادة الشهود، ولا يقبل كتاب القاضي الى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به الا اذا كان في بلدين مختلفين لمشقة ايش؟ قطع المسافة. نعم. ثم انتقل الى من الذي يكتب اليه. الان كتاب القاضي الف الى القاضي باء، كيف صيغة الكتابة؟ هل يلزم أن يكون إلى قاضي معين ولا ما يلزم؟ ذكر لها صورتين. الصورة الأولى
ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين.
هذه الصورة الأولى، أن يكتب إلى قاضي معين، يقول إلى فضيلة الشيخ القاضي فلان الفلاني القاضي بمحكمة المدينة المنورة. الصورة الثانية
وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
أن يقول إلى كل من يصل إليه هذا الكتاب من قضاة المسلمين. نعم، فهذه صورة وهذه صورة. ثم انتقل إلى شروط كتاب القاضي إلى القاضي، فقال
ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما.
نعم، هذا شرط كتاب القاضي إلى القاضي، لا يكفي فقط أن يرسل له الكتاب، بل لا بد أن يشهد على الكتاب شاهدين. كيف صفة شهادة الشاهدين؟ قال المصنف
شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما،
يقرأ عليهما الكتاب. نعم،
ثم يقول اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم ويدفعه إليهما.
طبعا إلى فلان ابن فلان إن كان القاضي معينا، أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين إن كان غير معين، ثم يدفعه إليهما. طيب إذا دفعه إليهما يأخذون هذا الكتاب ويروحون للقاضي الثاني ويقولون نشهد أن هذا كتاب القاضي فلان إليك، واضح؟ ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب القسمة. وباب القسمة أيها الإخوة الكرام من الأبواب التي يحتاج إليها حاجة كبيرة، وهي من الأبواب اللي يحتاج إليها في مثلا البيوع وفي الشركات وفي التركات الفرائض وفي الوصايا وفي حتى الهبات، تمام، وفي الصلح أيضا وغير ذلك. فهو من الأبواب المهمة إن كان في آخر الفقه، لكنه مهم جدا، بل حتى في الجهاد، كتاب الجهاد قسمة الغنيمة يحتاج إلى باب القسمة، فهو باب مهم جدا، وإن كان بعض الناس يمكن ما ينتبه له لأنه جاي في آخر الأبواب، وهو باب مهم. نعم،
باب
هذا الباب
القسمة.
بدون هذا الباب ما تستطيع تقسم تركة، بدون هذا الباب لا تستطيع أن تقسم التركة ولا تستطيع أن تقسم الغنيمة، تمام، فهو باب مهم. القسمة أيها الإخوة الكرام نوعان، قسمة التراضي وقسمة الإجبار. نبدأ أولا بقسمة التراضي، ما ضابطها؟
باب القسمة، لا تجوز قسمة الأملاك.
هذه الآن قسمة التراضي، واضح؟ نعم.
لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كلهم.
نعم، هذا هو القسم الأول وهي قسمة التراضي. ما ضابطها؟ قال ضابطها هي الأموال التي لا يمكن قسمها إلا بأحد أمرين، الأمر الأول وجود ضرر على أحد الشريكين، الأمر الثاني أن يحتاج فيها إلى رد عوض. مثال ذلك، نقول مثال ذلك، عندنا سيارة اشتراها اثنين من طلاب الجامعة الإسلامية، كل واحد منهم دفع نصف قيمة السيارة، واشتروا سيارة بمثلا 20,000 ريال، كل واحد دفع 10,000، صارت السيارة مملوكة بينهما ملكا مشاعا، خلاص. باع يوم من الأيام قال والله نحن إيش ما هو عاجبنا الوضع، نريد أن نقسم السيارة بينهما، إيش نسوي؟ نجيب مقص ونقسمها نصفين؟ هل ممكن هذا؟ لا يمكن، واضح، لا يمكن قسمتها إلا بضرر، إذا قسمناها نصفين صار في ضرر، صح ولا لا؟ هذه لا يمكن أن تقسم إلا بضرر. طيب ممكن في أشياء لا يمكن أن تقسم إلا برد عوض على الشركاء، على سبيل المثال نقول مثلا لو كان اثنان اشتركا في شقة، الشقة هذه مكونة مثلا من 3 غرف ومطبخ وصالة، طيب ولها مدخلين يبغون يقسمونها، كيف نقسمها يا شيخ؟ إن أعطيت المطبخ لزيد فيه ضرر على عمرو، وإن أعطيته لعمر في ضرر على زيد، فلا نستطيع أن نجبرهم على القسمة، لكن ممكن يقول والله نتقاسم بس تعطيني فرق مثلا، أنا أرضى بهذا لكن مقابل أن ترد علي عوضا فرق إيش السعر بين هذا بين هذه الحصة وهذه الحصة. فهذه من قسمة التراضي، مثل هذه القسمة لا تقسم إلا برضا الشركاء، إذا تراضوا على القسمة قسمنا، وإن لم يتراضوا على القسمة ماذا نصنع يا مشايخ؟ سيأتي أنه لا يجبر من امتنع. طيب إذا ما يجبر، لا يجبر على القسمة، قسمة التراضي هذه لا يجبر على القسمة. طيب هذول اللي اشتروا سيارة، اثنين اشتروا سيارة، خلصت الدراسة في الجامعة وبقيت السيارة، قال أنا السيارة أبغى أخذها أنا، قال لا أنا أخذها، قال نقسمها، لا يمكن تقسم صح ولا لا؟ طيب ماذا نصنع؟
تباع.
تراضوا، ما في تراضي، كل واحد مصر على رأي. نقول يلزم من امتنع من بيعها بالبيع، نقول تباع ونأخذ الفلوس. كم انباعت؟ انباعت 15,000، لك 7,500 وصاحبك له 7,500، واضح؟ نعم، لأنه لا بد من ذلك. ثم انتقل إلى أمثلة قسمة التراضي، مثل عليها بأمثلة، 5 أمثلة تقريبا. قال
كالدور الصغار،
الدور الصغار مثل الشقة هذه 3 غرف، بخلاف الدار الكبيرة. إنسان عنده مثلا أرض كبيرة 1,000 متر، نستطيع نقسمها أرضين، 500 متر 500 متر، وكل واحد يأخذ أرض، واضح؟ لكن مثل هذه الدور الصغيرة والأرض الصغيرة، يعني مثلا الأرض إذا كانت 50 متر ماشي، ممكن واحد يستفيد منها ويبني عليها، ولا أدري يعطوه تصريح ولا ما يعطوه تصريح. لكن لو صارت الأرض على النصف من ذلك، يمكن ما يمكن أن يعمل عليها حتى كشك صغير، يمكن ما يمكن، واضح؟ نعم.
والحمام والطاحون الصغيرين،
الحمام كذلك، حمام الصغير، حمام تعرفون هو اللي كان يعني يغتسل فيه، مكان يعني يكون فيه ماء دافئ ومسخن ويغتسل الناس فيه. الثالث الطاحون الصغيرين، طبعا قيدهم بالصغيرين بخلاف الكبير. الرابع
والأرض التي لا تتعدل بأجزاء،
أيوة،
ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها.
هذا الرجل عنده أرض كبيرة، الأصل أن الأرض الكبيرة تقبل القسمة ولا لا؟ الأصل أنها تقبل القسمة، لكن المشكلة أن هذه الأرض فيها، هذه الجهة فيها غرفة، أو هذه الجهة فيها بئر، وهذه الجهة ما فيها بئر. فإذا أردنا أن نقسم بصير البئر من حصة أحدهما، فلا يمكن أن نجبر الآخر على إيش؟ أن يجبر الآخر على القسمة. فلا يمكن أن تتعدل بالأجزاء بحيث نقول والله لك النصف ولفلان النصف، ولا أن نقول نقسمها بحسب القيمة، فيكون في كلا الاحتمالين ضرر على أحد الشركاء. نعم. طيب هذا النوع الأول وهو قسمة إيش؟ التراضي. إذا تمت وتراضى على القسمة، قال أنا راضي، خذ أنت الجزء اللي فيه بير وأنا موافق وراضي، أو خذ أنت غرفتين وصالة وأنا أخذ غرفة ومطبخ، أنا راضي بذلك، سواء دفع فرق أو لم يدفع فرق، فما تكييف هذا، ما تكييف هذه القسمة؟ قال
فهذه القسمة في حكم البيع،
فهذه القسمة في حكم البيع. وما الذي يترتب على حكم البيع؟ كل ما ذكرناه من أحكام البيع، يثبت فيها خيار شرط، يثبت فيها خيار عيب، إلى غير ذلك من أحكام البيع. أيضا من أحكام البيع المهمة ما ذكره في المسألة البعدة، وهي حكم هذا النوع، قال
ولا يجبر من امتنع من قسمتها.
ليش ما يجبر؟ لأن البيع لا يكون إلا عن
تراض.
يقول اقسمها على هذا النحو، قال أنا غير راضي، خلاص تباع ويقسم الثمن بينهما، لا يجبر على القسمة على وجه لم يرضه. نعم. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو قسمة الإجبار، ما ضابطها؟ قال
وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته،
ما ليس فيه ضرر عند القسمة وليس فيه رد عوض، اثنين راحوا كل واحد دفع 10 ريال واشتروا كرتون تمر، خلاص وتخاصموا، ونقول الحمد لله رب العالمين، انت خذ الكرتون فيه كم كيلو؟ فيه 20 كيلو، انت خذ 10 كيلو وانت تاخذ ايش؟ 10 كيلو. هل فيه ضرر؟ ليس فيه ضرر. هل نحتاج ان ندفع فرق او رد عوض لاحدهما؟ لا نحتاجه إلى ذلك. فهنا إذا طلب أحد الشركاء القسمة يجبر الآخر على القسمة. مثل لها المصنف بعدة أمثلة، 7 أمثلة، ما هي؟
كالقرية،
قرية كبيرة، نعم،
والبستان،
بستان كبير يمكن أن يقسم،
والدار الكبيرة،
الدار الكبيرة بخلاف الصغيرة،
والأرض،
الأرض والمقصود الواسعة، الأرض الواسعة،
والدكاكين الواسعة
كذلك،
والمكيل والموزون،
مكيل مثل التمر المثال السابق، يعني رجل عنده أرض مثلا كبيرة، تمام، 6,000 متر، نقول خلاص تقسم على قسمين، أنت تأخذ هذا القسم وأنت تأخذ هذا القسم، جيد؟ نعم. لكن مثلا قد يكون مثلا أرض واجهتها على الخط الدائري وظهرها على إيش؟ شارع فرعي، فإذا قسمنا ما يمكن نقسم نقول والله فلان أن تأخذ الجزء الشمالي الواقع على الخط الدائري وأن تأخذ الداخلي، وإنما يقسم على وجه يحقق العدل. نعم.
والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها،
الموزون من جنس واحد، أما لو كان شيء خليط فما يمكن الإجبار على القسمة لعدم تحقيق إيش يعني العدل. نعم.
وإذا طلب الشريك قسمتها أجبر
الآخر، هذا حكم قسمة الإجبار، الشيء الذي يقبل قسمة قسمة الإجبار مثل المكيل والموزون والأرض الكبيرة ما حكمه؟ قال
وإذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها.
إذا طلب قال والله أبغى أقسم الكرتون، نتقاسم الكرتون، يقول يجبر الآخر على ذلك، ليس له أن يمتنع. طيب ما تكييف هذه القسمة؟ هل هي بيع ولا ما هي بيع؟ قال
وهذه القسمة إفراز لا بيع.
هذه القسمة إفراز لا بيع، يعني لما أعطينا هذا 10 كيلو وأعطينا هذا 10 كيلو ما ليس هذا بيعا. الأول بيع اللي هو قسمة التراضي، قلنا بيع، كأنه هذا باع حصته من النصف. مثلا افترضنا قسمنا، قلنا مثلا شقة فيها 3 غرف وصالة ومطبخ، فقلنا فلان أخذ 2 غرف وصالة وفلان أخذ 1 غرفة ومطبخ، نقول هو الحقيقة أنه باع حصته من الغرفة والمطبخ مقابل حصة، أن يأخذ حصة شريكه من 2 غرفة والصالة. أما هنا لا، هو إفراز وتمييز لحق كل واحد منها لأنها متساوية تماما. نعم.
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم.
هذه طريقة التقاسم، إما أن يتقاسموا بأنفسهم، قال والله نقسم، جيب أنا 10 ميزان وأنت خذ 10 كيلو ونأخذ 10 كيلو، ولهم أن يتقاسموا. نعم.
وبقاسم ينصبونه.
بقاسم ينصبونه من أنفسهم، يقول نتفق أنا أن فلانا هو الذي يقسمها بيننا، لا بأس بذلك. الثالث
أو يسأل الحاكم نصبه،
أو يرفع عند القاضي دعوة طلب، يقول يا فضيلة الشيخ عين لنا قاسما يقسم بيننا هذه الأرض أو هذا التمر أو غير ذلك. طيب إذا طلبوا قاسما وهذا القاسم أخذ أجرة، فعلى من أجرته؟ نعم،
وأجرته على قدر الأملاك.
نعم، أجرته على قدر الأملاك، وهذه قاعدة، أي شيء لخدمة أملاك فإنه يكون على قدر الأملاك، مثل ما ذكرنا في باب أحكام الجوار. مثلا إذا احتاجوا، يعني أعطيك مثال، لو احتاج مثلا مصعد في العمارة خلاص، أو العمارة احتاجت صيانة فعملوا لها صيانة، كيف نوزع؟ بحسب الأملاك وهكذا. نعم. المسألة الخامسة في الباب لزوم القسمة، يعني كيف على قدر الأملاك؟ بس نشرحها بمثال. لو كان هذا التمر مثلا 20,000 كيلو من التمر، فلان يملك 5,000 كيلو وفلان يملك 15,000 كيلو، نقول يقص أجرة القاسم، هذا يدفع ربع وهذا يدفع 3/4. نعم.
فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة.
إذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة. نعم.
وكيف اقترعوا؟
القرعة تكون على إيش مشايخ؟ القرعة تكون على إيش؟ الآن لما قسم التمر صار في عندنا هذا الكرتون وهذا الكرتون، وتخاصم وقال أنا أبغى هذا، قال لا أنا أبغى هذا، خلاص كل واحد يعاند الثاني. قسم الأرض واسعة على قسمين شمالي وجنوب، قال أنا أبغى الشمال، قال لا أنا اللي أبغى الشمال، أو شرقي وغربي، كل واحد منهم يريد إيش؟ القسم الشرقي. كيف نقسم؟ نقول يقترعون، خلاص نعمل قرعة، فمن خرجت عليه القرعة أخذ الجزء المتنازع عليه. كيف تعمل القرعة؟ ما كيفية القرعة؟
وكيف اقترعوا جاز؟
على الصفة التي يتراضون عليها، لا يلزم صفة معينة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب الدعاوى والبينات، وذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط الدعوة وكيف نميز المدعي من المدعى عليه، ثم الكلام على تعارض البينتين. أول مسألة تمييز المدعي من المدعى عليه، وهي من أهم مسائل القضاء، من أهم مسائل القضاء تمييز المدعي من المدعى عليه. ليش؟ لأننا نرتب عليه بعد ذلك من الذي تطلب منه البينة ومن الذي تلزمه اليمين. نعم. فما ضابط المدعي والمدعى عليه؟ قال
باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك.
المدعي من إذا سكت ترك. واحد جاء للشيخ قال يا شيخ هذا الرجل وطالبه 20,000 ريال، اشترى مني أغراض ولم يدفع الثمن. قال له تقر؟ قال لا ما أقر. قال عندك بينة؟ قال نعم عندي بينة، بحضر البينة وآتي، وراح ولا عاد رجع. يرسل عليه الشرطة للقبض عليه وإحضاره إلى مجلس القضاء؟ لا، إذا سكت ترك، ما هو حق له وهو لم يطالب به. أما المدعى عليه،
والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك.
المدعى عليه إذا سكت لم يترك، قال فلان وطالب 10,000 ريال، تمام، ورفع عليه دعوة في المحكمة، قال الشيخ أنا عندي شاهد يشهد لي احضروا الجلسة القادمة، جاء الجلسة القادمة ما جاء، الجلسة اللي بعد ما هل يرسل إليه القاضي من يحضره؟ نعم. وقد يحكم عليه غيابيا على تفصيل بين الفقهاء. نعم. ثم انتقل إلى شروط المتداعيين، من هو الذي يحق له أن يرفع دعوة في المحكمة؟ لو جاء ولد صغير يروح للشيخ يقول أنا أطالب بكذا، هل يقبل الدعوة من الصغير؟ قال المصنف
ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف.
إذن لا تصح الدعوة ولا الإنكار، يعني لا أن يكون مدعيا ولا أن يكون مدعا عليه منكرا، إلا جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ من هو جائز التصرف يا مشايخ؟ المكلف الحر الرشيد. نعم، مكلف الحر الرشيد. ثم انتقل بعد ذلك إلى تعارض البينات، فقال المصنف
وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه.
نعم، تداعيا عينا، يقول هذه العين زيد، يقول هذه العين لي، سيارة موجودة عند عمرو يستخدمها ورايح جاي مشاوير فيها ومعه مفتاحها هي عند عمرو، فجاء زيد وقال يا فضيلة الشيخ السيارة التي مع زيد سيارتي أطالبه بها، فما الحكم هنا؟ قال المصنف
فهي له مع يمينه.
من الذي تطلب منه اليمين ومن الذي تطلب منه البينة؟ الذي في يده السيارة ها تطلب منه اليمين، يحلف اليمين أن السيارة إيش سيارته وليست سيارة زيد، ولا يطلب منه بينة على الملك. أما زيد المدعي يقول له هات بينة. نعم.
إلا أن تكون له بينة فلا يحلف.
إذا كان عنده بينة لا حاجة للحلف، قال لا سيارتي، يقول احلف، يقول لا ما أحلف بس أنا أجيب شهود يشهدون أنها سيارتي، فأحضر الشهود، ماذا تقولون؟ يكفي ولا لا؟ يكفي. نعم. طيب هب أن الرجلين كلاهما أو كليهما أحضرا بينة عند القاضي، هذا جاب شاهدين أن السيارة سيارته وذاك جاب شاهدين أن السيارة سيارته، تعارضت البينات، من الذي تقدم بينته؟ قال المصنف
فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل.
من الخارج ومن الداخل؟ الخارج هو المدعي والداخل الذي بيده العين، فالآن زيد هو المدعي وعمر عنده سيارة يستخدمها رايح جاي فيها في وسط البلد ماشي والسيارة بيده، فادعى زيد ملكية السيارة وأتى ببينة وأجاب عمر بأن السيارة ملك له هو، قال ما هي ملك زيد، ملكي، وأحضر شاهدين على ذلك، إيش نسوي؟ تعارضت البينات، من اللي تقدم بينته؟ اللي في يده السيارة ولا التي ليست في يده؟ المذهب أنه تقدم بينة الخارج الذي ليست في يده العين لسببين، السبب الأول أن الأحاديث دلت على أن البينة على من؟ على المدعي، فدل على أن بينته أقوى ومقدمة، واضح؟ الأمر الثاني لأن هذه البينة كأن فيها نقل عن الأصل، الأصل أن الناس يشهدون ما دام هذه السيارة في يده تمام فهي سيارته، لكن هذا الذي أتى بالشهود عنده شهود يشهدون بالانتقال عن الأصل، وأولئك الشهود يبقون على الأصل فيقدم الناقل عن الأصل، هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب الشهادات، فبدأه بقوله بدأه أول مسألة حكم الشهادة، ما حكم الشهادة؟ الشهادة عندنا فيها شهادة في حق الله وشهادة في حقوق العباد، خلاص، وكل منهما يكون فيه تحمل وفيه أداء، أما الشهادة في حقوق الله تعالى فهي مباحة وليست واجبة ولا مستحبة، لا تحملا ولا أداء. فلو قال لك واحد تعال في رجل يشرب الخمر تعال نشهد عليه حتى يقام عليه الحد، أول عياذ بالله رجل يزني نشهد عليه، فهل يستحب لك أن تذهب وتشهد تحملا؟ لا، لا يستحب، يباح، واضح؟ وإذا شهدت ورأيت فهل يجب عليك أن تدلي بهذه الشهادة لإقامة الحد عليه؟ لا. هل يستحب؟ أيضا لا يستحب، إنما يباح، واضح؟ هذا الشهادة في حدود في حقوق الله عز وجل. وأما في حقوق الآدميين فعندنا التحمل وأداء، ما حكم التحمل وما حكم الأداء؟ قال في التحمل
كتاب الشهادات، تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية.
في غير حق الله، أما في حق الله فقلنا إنه مباح. فرض كفاية، وفرض الكفاية ما تعريفه؟ إذا قام به من يكفي سقط إيش عن الباقين. إذا قام به البعض ولا من يكفي، أيهما أحسن؟ من يكفي. ولهذا لو أن رجلا احتاج إلى من يشهد له على مبايعة فاستجاب له واحد، يكفي ولا لا؟ لا، نبغى اثنين حتى تقوم البينة بشاهدي. نعم، يحكم بالشاهد مع اليمين صح، بس هل هذا يكفي؟ الله أعلم، لا أدري. نعم.
فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.
إن لم يوجد إلا من يكفي، ما في أصلا في البلد إلا اثنين وجب عليهما إيش؟ مثلا في بلد من بلدان الكفار ما فيه إلا ثلاثة مسلمين في الديرة هذه كلها، ما فيه إلا ثلاثة مسلمين، واحد منهم تبايع ها، واثنين يبغاهم للشهادة، فحينئذ يتعين عليهما. نعم. هذا الكلام في التحمل. أما في الأداء فقال
وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل.
طيب، أداء الشهادة فرض عين بثلاثة شروط. الشرط الأول، أداء الشهادة فرض عين بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الشخص الذي طلب منه الأداء ممن تحملها، أما غيرهم فلا علاقة لهم بالأداء، كيف يؤدي ما لم يتحمل. الشرط الثاني أن يدعى إلى ذلك، فلا يجب عليه أن يبادر إذا لم يدعى. يعني واحد راح رفع دعوة في المحكمة يطالب بمال، وأنت قد شهدت ذلك البيع لكنه ما طلب منك الحضور، هذا حق له، إن لم يطلب فلا يجب عليك الحضور ولا الإدلاء بالشهادة. الشرط الثالث القدرة، فإذا كنت عاجزا عن ذلك فلا يجب عليك. الشرط الرابع انتفاء الضرر عليه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، فإن وجد عليه ضرر، إذا أدرى بهذه الشهادة ممكن يكون عليه ضرر سواء في بدنه تمام أو في عرضه أو في ماله أو في أهله، فإنه لا يجب عليه الإدلاء بهذه الشهادة. قال وكذا في التحمل، لا يجب تحمل الشهادة مع وجود ضرر على المتحمل. ثم انتقل إلى المسألة الثانية وهي كتمان الشهادة، فقال
ولا يحل كتمانها
لأنها فرض عين على من تحملها كما قلنا. نعم.
ولا أن يشهد إلا بما يعلمه
برؤية. هذا شرط من شروط صحة الشهادة، لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما يعلم. طيب كيف العلم بالشهادة؟ أحد ثلاثة أمور، إما رؤية أو سماع أو استفاضة. قال إلا بما يعلمه، واحد
برؤية،
اثنين
أو سماع،
ثلاثة
أو استفاضة.
أو استفاضة. أما الرؤية فيقول رأيت فلانا أشهد أنني رأيت زيدا مثلا يجرح عمرا أو يقتل عمرا أو نحو ذلك. السماع يقول أشهد أنني سمعت زيدا مثلا يطلق امرأته، خلاص. الاستفاضة يقول أشهد أنه قد استفاض عند الناس أن زيدا ابنا لعمر. فالاستفاضة متى تقبل؟ قيدها المؤلف بقيد، قال
فيما يتعذر علمه بدونها.
الذي يتعذر علمه بدون الاستفاضة، لو قيل لك اشهد أن زيد ابن لعمر، أنت تشهد على إيش؟ على أنك رأيته يخرج من بطن أمه ولا لا؟ لا، واضح. وإنما تشهد أن هذا أن زيدا هذا قد استفاض عند الناس انتسابه لعمر وأنه ابنه، واضح. نعم. مثل المؤلف على ما يثبت بالاستفاضة بستة أمثلة، قال
كنسب،
مثل ما قلنا يشهد أن زيدا ابن لعمر.
وموت،
هل فلان مات؟ تشهد أنه مات؟ قال والله أشهد أنه مات. من وين؟ هل رأيته في المستشفى وروح وتخرج؟ قال لا والله ما رأيته، ولكن مستفيض عند الناس وأنا حضرت العزاء وكل أهل البلد يتحدثون بموته. نعم. الثالث
وملك مطلق،
وملك مطلق. الملك نوعان، شخص يشهد يقول والله البيت الفلاني هذا أشهد أنه ملك لزيد، له 30 سنة هو ساكن فيه وكل الناس يعرفون أن هذا، وين نروح؟ قال بيت عمر. إذا جيت تلف من عند بيت عمر مشهور عند الناس، واضح. فيقول أنا أشهد أنه ملكه، كيف عرفت؟ قال بالاستفاضة. هذا ملك مطلق. الثاني أن يكون الملك مقيدا بسبب، فيقول أشهد أن هذا البيت ملك لزيد قد اشتراه من فلان، أو قد جاءه هبة من فلان، أو قد جاءه ميراث أو نحو ذلك، فهذا إيش؟ هذا لا يكفي فيه الاستفاضة، بل يقول لا بيع، يقول أشهد أنه ملك اشتراه من زيد، هل حضرت البيع؟ لا ما حضرت. سمعت زيدا يقول بعتك؟ لا. فلا يصح الشهادة إيش؟ بالاستفاضة. واضح يا مشايخ؟ نعم.
ونكاح
كذلك الشهادة بعقد نكاح، الرجل ادعى أن هذه زوجته، قالت أبدا ما أعرفه، عندك بينة؟ قال والله عندي أن العالم كله يعرفون أن هذه زوجتي، تعال هات شهود. فأتى الشهود قال والله نشهد أن هذه المرأة قد استفاض بين الناس، كل الناس يسمونها زوجة فلان. نعم. السادس
ووقف ونحوها،
كذلك الشهادة بالوقف، عمارة مثلا موجودة في البلد، خلاص هذه العمارة قد استفاض عند الناس أنها وقف، فيشهد شخص يقول أشهد أن هذه العمارة وقف، بناء على إيش؟ هل سمعت الواقف يتلفظ بقوله وقفتها؟ قال لا. طيب كيف عرفت أنه وقف؟ قال باستفاضة ذلك بين الناس، الناس كلهم يقولون إذا جاتك عمارة الوقف لف يمين، العمارة الفلان، يعني مستفيض عند الناس لا يعرفون إلا أنها وقف، فهل تصح الشهادة بالاستفاضة؟ نعم تصح الشهادة على وقفيتها بالاستفاضة ونحو ذلك. نعم.
ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه.
نعم، عندما يشهد الإنسان بالشهادة لا يكفي أن يقول والله أنا أشهد أن زيدا تزوج عمرة، خلاص عمرة من التابعيات، فإذا شهد بذلك يكفي؟ نقول لا، لابد أن يشهد أنه تزوج، أن زيدا تزوج فلانة بحضور شاهدين وبتزويج ولي، واضح؟ فلا بد من ذكر شروط العقد ليصحح. نعم. الثاني
وإن شهد برضاع أو سرق،
إذا شهد هذا الثاني الشهادة بالرضاع، قال أشهد أن فلانة قد أرضعت فلانا، طيب هل مطلق الرضاع يفيد التحريم؟ لا، إذن لابد أن يذكر إيش؟ صفة الرضاع، يقول أشهد أن فلانة قد أرضعت فلانا 5 رضعات، واضح؟ نعم.
أو سرقة،
كذلك إذا أراد أن يشهد بسرقة لا تثبت هذه الشهادة إلا إذا ذكر إيش؟ ما يتعلق بالسرقة من الشروط، فيشهد أنه سرقها من نصاب، وأنها كانت نصابا، وأنها من حرز، وهكذا.
أو شرب
يشهد على شخص بأنه شرب الخمر، فيصف يقول شرب الخمر في الشراب الفلاني، وهكذا. والقاضي يدون هذه الأمور، الآن العمل على إيش؟ تسجل كل هذه في دفاتر الضبط وتذكر في ضبط القضية. نعم. فلاك في الشيخ يجي يقول تشهد يا فلان أن فلانا قد تزوج فلانة، لا يكفي، بل لا بد أن يذكر أنه تزوج فلانة بحضرة الشهود، وهكذا. نعم.
أو قذف فإنه يصفه،
كذلك إذا شهد بالقذف قال أشهد أن فلانا قد قذف فلانا، يكفي كذا ونقيم الحد؟ لا، ماذا قال له؟ يمكن قذفه يقصد سبه بسب غير إيش؟ القذف بالزنا ونحوه، فلا بد أن يصف ويقول أشهد أنه قال له كذا وكذا. نعم. الشهادة بالزنا قال ذكر المصنف رحمه الله 3 أمور لا بد فيها في الشهادة بالزنا،
ويصف الزنا بذكر الزمان،
لا بد أن يصفه بذكر الزمان، 2
والمكان،
3
والمزني بها.
لماذا يا مشايخ نذكر هذه الأمور؟ لأنه سبق معنا في باب حد الزنا أنه لو شهد 4 كل واحد بزنا مختلف هل يحد ولا لا؟ لا يحد. طيب كيف نعرف أنه شهدوا عليه بزنا واحد إلا إذا ذكروا هذه الأمور؟ نعم. طبعا ولا بد أيضا أن يصرح بذكر حقيقة الزنا. نعم.
ويذكر ما يعتبر للحكم،
هذه قاعدة أن الشاهد يذكر في شهادته كل ما يعتبر للحكم، يعني الأوصاف التي تؤثر في الحكم، الأوصاف التي تؤثر في العقد صحة أو بطلانا، وهكذا.
ويختلف به في الكل،
يعني الآن لو رفعت الدعوة تطالب تقول فلان تزوجني، خلاص وأطالبه، تسمع الدعوة ولا ما تسمع؟ فقط الزوجية ما تسمع، لكن تطالب بالنفقة، تعال يا فلان، تطالبك بالنفقة، قال أصلا ما تزوجتها ولا أعرفها، خلاص قالت عندي شهود، فأحضرت الشهود، قال تشهدون أنه تزوج؟ قال نعم نشهد أنه تزوج، يكفي هذا؟ ها؟ ولا ما يكفي؟ يمكن تزوجها زواج فاسد بدون ولي، يمكن تزوجها بدون شهود، نقول لا، لابد أن يشهد الشهود بأنه تزوجها بولي وشاهدين، وهكذا. لأن هذا مما يؤثر في الحكم. لو كان الزواج فاسد هل سنلزمه بالإنفاق عليها؟ لا، وهكذا. نعم.
فصل.
فصل، وهذا الفصل فيه الكلام عن شروط الشهادة. ما شروط الشهادة؟ قال ستة. قال:
شروط من تقبل شهادته ستة.
طبعا سبق معنا بعض الأشياء من شروط الشهادة في الفصل اللي قبله، منها أن يذكر ما يعتبر في الحكم، ومنها أيضا أن يكون أن يشهد بما علمه، خلاص. لكن هذه الشروط المتعلقة بالشاهد، في شروط تتعلق بالمشهود عليه، مثلا أن يكون علمه برؤية أو استفاضة أو برؤية أو سماع أو استفاضة، في شروط تتعلق بصيغة الإدلاء بالشهادة، أن يذكر في الشهادة ما يؤثر في الحكم. هنا الآن الشروط المتعلقة بالشاهد ستة شروط. الأول:
البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان.
لا تقبل شهادة الصبيان مطلقا، حتى في ما بينهم، يعني لو حصلت جراحة ومشاكل بين الصبيان لا تقبل شهادة الصبيان، تعتبر قرينة لا تعتبر يعني بينة. اثنين:
الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه.
لا تقبل شهادة مجنون
ولا معتوه.
ولا معتوه. ثالث تقبل، من هو الثالث؟
وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته.
الذي يخنق أحيانا يعني يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فنقول إذا أدلى بالشهادة في حال إفاقته قبلت. طبعا لاحظوا، لابد أن يكون قد تحملها أيضا حال إفاقته. لو قال والله أنا وأنا وقت الجنون رأيت فلان يفعل كذا لا يقبل حتى لو أدلاها. إذن الشرط العقلي معتبر في التحمل والأداء جميعا، واضح؟ نعم. وش الفرق بين المجنون والمعتوه؟ وش قلنا؟ المعتوه نص، أي نعم، قلنا فيها أبيات ولا؟ أي: ما فرق معتوه عن المجنون إذ جاء ذكر ذاني في المتون، فأول يكون ذا زوال، ما فرق ما نعم في الأول، فأول يكون ذا اختلال في عقله، والثاني ذو زوال. الأول معتوه، المعتوه مختل العقل، عنده شيء من الإدراك لكنه مختل، والمجنون زائل العقل. نعم. الشرط الثالث من شروط الشاهد ما هو؟ لا، في الأحكام عند بعض الفقهاء مثل الحنفية، الحنفية يقولون المعتوه كالصبي المميز، ليس كالمجنون ولا كالمكلف، يجعلونه يعني كالصبي المميز. أما الحنابلة لا، المعتوه والمجنون كلهم سواء. نعم. شرط الكلام، يعني شرط الكلام الثالث يعني أن يكون متكلما ليس أخرس، فعندنا فيه أصل واستثناء. الأصل
الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته.
إذن هذا هو الأصل، أن الأخرس لا تقبل شهادته ولو فهمت إشارته، واضح؟ هذا هو الاستثناء. أي قال:
إلا إذا أداها بخطه.
نعم، إلا إذا أداها بخطه فتقبل. ليش ما تقبل شهادة الأخرس؟ لأن الشهادة حجة يحكم بها على الخصوم، والإشارة لا تفيد إفادة قطعية، يعني لما يشير يقول فلان سوى كذا مدريش، ما ندري ما الذي يقصده، قد يكون كلامه محتمل لعدة. أما إذا كتبها بخطه فهذه واضحة في الدلالة على المطلوب. نعم. الرابع من الشروط:
الرابع الإسلام.
الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر إلا في مسألة واحدة، وفي الآية التي وردت في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم إلى آخره. نعم.
الخامس الحفظ.
الخامس الحفظ، وبناء على ذلك إذا قلنا الحفظ يعني الضبط، لا تقبل من شخص كثير الخطأ، معروف دائم يشوف شيء وينسى فيحكي القصة على وجه غير ما حصل، واضح؟ مغفل أو كثير السهو والغلط، فلا يقبل قوله ولا تقبل شهادته. السادس.
السادس العدالة.
العدالة وهي استواء أحواله في دينه ومروءته، ولهذا قال يعتبر لها شيئان. قال:
ويعتبر لها شيئان،
الدين والمروءة. الأول:
الصلاح في الدين،
وهو أيضا أمران. الصلاح في الدين وهو أمران، فعل وترك. الفعل أمران،
وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة.
نعم، الفعل أمران، الفرائض وسننها الراتبة، والترك أيضا أمران. قال:
واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة.
هذا الأول، ألا يأتي كبيرة. الثاني:
ولا يدمن على صغيرة.
ولا يدمن على صغيرة، فالشخص المعروف بالمداوة والإصرار على الصغير هذا ليس بعدل، والشخص الذي عرف بإتيان بكبيرة ولم يتب منها فهذا أيضا ليس بعدل. نعم. هذه العدالة الباطنة. نحن يعني إذا جاء مثلا شاهد من الشهود، طبعا هذا من حيث الأصل، جاء واحد من الشهود شهد عليه بكذا، قال أنا هذا الرجل ليس بعدل، وعندي من يشهد عليه بأن هذا الرجل يعني تارك لي مستديم لترك الرواتب، ما يصلي رواتب ولا يصلي وتر، فلا تقبل شهادته. نعم. أي ما أدري المذاهب الأخرى، ما أدري الله. لا، لا بد من العدالة الباطنة، لا يكفي ظاهر العدالة. يقول والله لا يعرف بجرح، هل هذا يكفي؟ لا يكفي. طبعا بعض العلماء قالوا إذا غلب الفسق في بعض الأزمنة وكذا فنقبل شهادة أحسن الفاسقين، تمام. ليش؟ قالوا حتى لا تضيع الحقوق. نعم.
ولا تقبل
على ذلك، فقال ايوه
ولا تقبل شهادة فاسق.
والفسق نوعان، يعني الباب هذا المسألة هذه كلها نوعان. نقول العدالة أمران، دين ومروءة، والدين أمران، الفعل وترك، والفعل أمران الايش فرائض وسننها، والترك أمران الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، خلاص. فلا تقبل شهادة الفاسق. والفسق نوعان، ايش هما؟ فسق اعتقادي وفسق عملي. الفسق الاعتقادي كالرفض ونحو ذلك. نعم. ثم المروءة
الثاني استعمال المروءة،
وهي أمران أيضا. ما هما؟
وهو فعل ما يجمله ويزينه.
هذا الأول، يعني يكون هذا الشخص يحافظ على الأشياء التي تجمله وتزينه وتخلي سمعته بين الناس أن هذا الرجل يعني رجل صاحب مروءة وصاحب يعني مكان ونحو ذلك. نعم.
واجتناب ما يدنسه ويشينه،
هذا الأمر الثاني. ولو لم يكن محرما يجتنب ما يدنسه ويشينه، يعني شخص مثلا يأتي ويصلي في الحرم صلاة الجمعة، تمام، رجل مثلا له مكانة، طبيب والإمام مسجد والدكتور في الجامعة والكذا، ويجي يصلي في الحرم مثلا ببنطلون تحت الركبة، خلاص، وملابس يعني الناس تلبسها وقت السباحة ولا شيء من هذا القبيل، ستر عورته ولا لا؟ ستر عورته، وجاي يصلي صلاة الجمعة بين الناس بهذا، نقول هذا ساقط المروة، واضح؟ نعم. ولكن هذا كل شيء بحسبه، ولهذا يقول بعضهم ليس من المروءة الوقار في البستان، فالمروءة الشخص بين أصحابه وخاصته وأهل بيته وأقاربه وزملائه ليست، لا يطلب فيها ما يطلب بالإنسان أمام الناس، واضح؟ نعم. فكل هذه مرجعها إلى العرف، وقد تتغير من زمان إلى زمان. فما ذكره الفقهاء، أنت لو رجعتم للمطولات يذكرون ما من تسقط مرواته مثل كذا وكذا وكذا، ويذكرون أمثلة. هذه الأمثلة بعضها كانت في زمانهم أمر يعني يستحقر ويستهجن، صارت في زماننا أمر طبيعي. مثل يعني مما ذكروا مثلا الأكل في الطريق، الأكل في الطريق الآن صار عادي، تروح مطعم تأكل 5 نجوم، بالعكس يعني يمكن من تمام المروءة أحيانا تمشي أولادك في المطعم. لكن مثلا واحد خلاص ماشي في الحرم وما شكله سندوت الشاورما ولا فلافل، خلاص، وهو رجل يعني محترم، خلاص، وماشي في الحرم يتمشى ويشرف على وماسك يأكل من هذا، يعني قد يكون في بعض السياقات الأكل أمام الناس غير لائق، صح ولا لا؟ وفي بعض السياقات فمرجع ذلك إلى النص الشرعي ولا إلى العرف؟ مرجع ذلك إلى العرف. نعم.
ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي؟
طيب، إذا زالت الموانع رجعنا إلى الأصل، مثل المؤلف عليها بأربعة أمثلة. الأول
فبلغ الصبي،
الصبي لا تقبل شهادته. طيب إذا بلغ فأدى الشهادة بعد بلوغه يقبل. الثاني
وعقل المجنون،
إذا عقل المجنون وأدى الشهادة قبلت، لكن لا يقبل من المجنون أن يتحمل حال جنونه بخلاف الصبي. الثالث
وأسلم
الذي يقبل منه التحمل هو الصبي المميز. الثالث
وأسلم الكافر،
أسلم الكافر ويصح تحمله لكن أداؤه يكون بعد إسلامه. الرابع
وتاب الفاسق،
إذا تاب الفاسق قبلت شهادته حتى لو تحمل حال فسقه، ولهذا قال
قبلت شهادتهم،
قبلت شهادتهم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب يتعلق بالشهادات، فيه موانع الشهادة، في اللي هو إيش؟ لا لا لا، ما عندهم فيديو، ما عندهم فيديو. يعني هل يتصور أن يشهد؟ سبق معنا أنه يشترط أن لا يشهد إلا على ما علمه برؤية أو سماع أو استفاضة، إدلاءها إلى القاضي قصدك؟ لا، لابد أن يدري بها إلى القاضي، فيذهب إلى قاضي والقاضي يكتب إلى قاضي آخر مثلا، يعني يفرض الشهود مثلا اليوم في مكة، ممكن، الله أعلم، هذه عاد من النوازل. نعم. تفضل شيخ. الآن يبدأ في موانع الشهادة. هناك أشخاص عدول وتحققت فيهم الشروط السابقة من شروط من تقبل شهادته، لكن لا نقبل شهادتهم لوجود مانع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 5 موانع. ما هي هذه الموانع 5؟ 1.
باب موانع الشهادة وعدد الشهود.
أولا موانع الشهادة، ذكر قلنا 5 موانع. الأول
لا تقبل شهادة عمودي النسب.
إذن المانع الأول وجود قرابة من جهة الأصول أو الفروع، فلا تقبل شهادة الآباء للأبناء ولا الأبناء للآباء وإن علوا، الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا. الثاني
ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه.
كذلك المانع الثاني مانع الزوجية، فلا تقبل شهادة الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته. الثالث ثم قال
وتقبل عليهم.
نعم، هؤلاء تقبل شهادتهم على عليهم، يعني لو أن الرجل شهد على زوجته تقبل الشهادة إلا إذا في عداوة، سيأتي معنى موانع. لكن شهد على زوجته أو شهد أب على ابنه تقبل الشهادة ولا لا؟ تقبل الشهادة. طيب شو رأيكم لو شهد أب لابن على ابن آخر تقبل ولا لا؟ ها؟ لا، عنده أولاد 2 متنازعين في المحكمة، عندك شاهد قال عندي شاهد أبويا، وجاء الأب قال نعم أشهد لابني فلان، تقبل ولا لا؟ لا تقبل. ليش ما تقبل؟ لأن معنى قولهم تقبلوا ها لا تقبل شهادة أحدهم للآخر وتقبل عليهم، معناها أن شهادته هذا الشخص لابنه غير مقبولة، وقولهم عليهم يعني مثل ومثل الأجنبي، واضح؟ ليس أحسن، ليس أحسن. يعني هذا الابن الذي شهد عليه، لما نقول تقبل الشهادة عليه يعني أن هذا الابن مثل ومثل الأجنبي، صح ولا لا؟ هذا معناها. فإذا شهد لابنه على أجنبي تقبل؟ لا. كذلك لو شهد لابنه على ابن آخر لا تقبل، لأننا خلينا نعتبر الابن هذا ما هو ابن، لن تقبل، واضح؟ نعم. تفضل يا شيخ. الثالث من الموانع
ولا من يجر إلى نفسه نفعا.
من يجر إلى نفسه نفعا بالشهادة، هذا الرجل مثلا يطالب زيدا ب100,000 ريال، قال أعطيه سدد 100,000، قال ما أستطيع أسددك لأني أنا لي دين على فلان 100,000 ولم يسددني، ولكن للأسف ما عندي شهود، فجاء وشهد معه عشان إيش؟ يحكم له ب100,000 ويأخذها. فإذا ثبت أنه يجر إلى نفسه بهذه الشهادة إيش نفعا أو يدفع بها عن نفسه ضررا لا يقبل. نعم.
أو يدفع عنها ضررا.
قالوا من صور دفع الضرر شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. عندنا قتل خطأ شهد به شاهدان، جاء واحد من العاقلة قال له هؤلاء الشهود ليسوا بعدول، كيف ما عدول؟ قال أنا رأيتهم يشربون الخمر، هذه شهادة يدفع بها عن نفسه إيش الضرر، فلا تقبل. نعم. الخامس
ولا عدو على عدوه.
لا تقبل شهادة العدو على عدوه. من هو العدو؟ مثل له بمثال ثم ذكر الضابط، قال في المثال
كمن شهد على من قد قذفه،
شخص قذف شخصا فجاء المقذوف وشهد على القاذف. نعم.
أو قطع الطريق عليه
فشهد عليه بذلك، فإن هذه عداوة ظاهرة. نعم.
ومن سره مساءة شخص أو
المقذوف شهد على القاذف، أو الشخص الذي قطع عليه الطريق شهد على قاطع الطريق بأشياء، فهذه لا تقبل شهادتهم. ما الضابط في ذلك؟ ذكر ضابط في كلمتين، قال
ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه.
من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. هذا شخص إذا وقع لزيد مصيبة فرح واستبشر وأرسل للناس في الجروبات وفي المجموعات، ترى فلان بشركم انحرق بيته، خلاص، فهذا إيش؟ عدو ولا ما عدو؟ عدو، لا تقبل شهادته عليه. نعم. لا تقبل أي شهادة عدو على عدو، لا تقبل. لا أدري، لا أدري، الله أعلم، لا أدري، الله أعلم، لا أدري. نعم. تفضل. فصل. هذا الفصل في عدد الشهود المشهود به يختلف. في شيء نحتاج فيه 4 شهود، في شيء نحتاج فيه 3 شهود، في شيء نحتاج فيه إلى شهادة رجلين، في شيء لا والله مو لازم رجلين، ممكن رجل وامرأتين، وممكن رجل ويمين المدعي. تمام، يعني يقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين المدعي. وفي شيء نقبل فيه شهادة شاهد واحد. ما هو أشد شيء؟ أشد شيء الزنا، لا يقبل فيه إلا 4. قال رحمه الله:
فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به،
لا يقبل في الزنا إلا 4 ولا الإقرار به، يعني يقول أشهد أن فلانا قد أقر على نفسه بالزنا، لا يقبل إلا بشهادة 4. نعم.
والإقرار به إلا 4 ويكفي على من أتى
4 يعني 4 إيش؟ رجال. طيب لو 3 وامرأتين لا يقبل، لا بد من 4. نعم. طيب هل الزنا مثل اللواط ولا لا؟ مثله، لأنه سبق معنا قال وحد لوطي كزان. طيب هل إتيان البهيمة كذلك ولا يختلف؟ قال لك لا، إتيان البهيمة ليس كذلك. ولهذا قال
ويكفي على من أتى بهيمة رجلان.
وهذا هو القسم الثاني الذي يشترط فيه شهادة رجلين. ما هو؟ ذكر عدة أمور. الأمر الأول من أتى بهيمة. 2
ويقبل في بقية الحدود.
الحدود أيضا الشهادة في الحدود لا بد فيها من شهادة رجلين ولا مدخل فيها لشهادة النساء. 3
والقصاص.
ما يثبت القصاص لا يقبل فيه شهادة النساء بل لا بد من رجلين. 4
وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا.
ما ليس بعقوبة ولا مال، خلاص العقوبة انتهينا منها، ذكرنا إما القصاص ولا حدود أو الزنا ذكرنا. يبقى المال، المال سيأتي أنه يخفف فيه، ليس مثل هذا. ولا يقصد به المال، في شيء ليس بمال، أنا ما أشهد بمال لكني أشهد أن فلانا استأجر البيت، خلاص، فهذا يراد يقصد به إيش؟ المال. طيب الشرط الثالث ويطلع عليه الرجال غالبا احترازا مما لا يطلع عليه الرجال، هذا يقبل فيه شهادة واحد سيأتي، امرأة واحدة. مثل المصنف بأمثلة منها
كنكاح وطلاق ورجعة.
النكاح كم شاهد فيه؟ رجلان. والطلاق رجلان، أيوة،
ورجعة
كذلك. الرجعة لو جاء رجل عنده شاهد ورجل ومرأتين يشهدون أنه راجع امرأته لا يقبل ذلك. الرابع
وخلع
كذلك الشهادة على الخلع. 5
ونسب
الشهادة على أن نسب فلان. نعم. السادس
وولاء وإيصال.
الولاء يعني أن فلانا له على فلان الولاء أعتقه. السابع
وإيصاء إليه رجلان.
الإيصاء إليه يعني أن فلانا هذا وصي على توزيع الوصية الفلانية، فهذا لا بد فيه من إيش؟
رجلان،
لا بد فيه من شهادة رجلين. هذا هو القسم الثاني. القسم الأول الذي نحتاج فيه إلى 4، الثاني الأول ما نحتاج فيه إلى 4، الثاني ما نحتاج فيه إلى شهادة رجلين. في قسم ما ذكره المصنف وهو ما يحتاج إلى شهادة 3 شهود. من هو؟ ما هو؟ مسألة واحدة عند الحنابلة، نعم، وهي دعوى الإعسار بعد إيش؟ اليسار. شخص معروف بالغنى ثم ادعى أنه معسر. طيب أنت معروف أموالك، قال لا والله احترقت فلوسي كلها، نقول لا بد من شهادة 3 شهود. نعم. شهادة المرأة أنها لا تقبل في الحدود، ورد فيها أحاديث فيها مقال لكن عليها العمل. نعم. تفضل شيخ.
ويقبل في المال ما
لا أدري الله. تفضل شيخ.
ويقبل في المال وما يقصد به.
الآن نأتي إلى الدعاوى المالية، ما الذي يقبل فيها؟ سيذكر مؤلف أمثلة ثم يذكر حكمها. أمثلة الدعاوى المالية المال وما يقصد به المال، ذكر أمثلة منها
كالبيع والأجل.
يشهد أن زيدا باع لعمر، والأجل نشهد أن أن هم متفقين على أنه باع، كلهم مقرين قال بعته، لكن يقول بعته حالا، قال لا مؤجلا. عندك شهود؟ قال نعم عندي شهود، فهذه تعتبر مالية. 3
والخيار فيه،
متفقين على أنه باع لكن يقول أعطاني خيار 3 أيام، يقول أبدا ما أعطيته خيار، هذه كلها تدخل في هذا الباب. ونحوه مثل إيش؟ القرض، الرهن، الغصب، الإجارة، الشركة، إلى آخره. نعم.
رجلان
كذلك قتل الخطأ، قتل الخطأ يدخل في هذا الباب. ليش؟ لأنه مما يوجب المال ولا يوجب القصاص. نعم. فما الذي يعني يعتبر في الأمور المالية؟ الشهادة على الأمور المالية يقبل فيها 3 أمور. الأول
رجلان
اثنين،
ورجل وامرأتان
ثلاثة،
ورجل ويمين المدعي،
شاهد واحد مع يمين المدعي. القسم الرابع نعم تقبل شهادتنا. القسم الرابع ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، هو الذي يكفي فيه شهادة شاهد أو شاهدة، يعني رجل أو امرأة. نعم.
وما لا يطلع عليه الرجال،
ذكر أمثلته، فذكر المصنف سبعة أمثلة. ما هي؟
كعيوب النساء تحت الثياب.
عيوب النساء تحت الثياب، كمثل ما مر معنا في أبواب النكاح، العفال والرتق والقران وكذا، فإن هذه يكفي فيها شهادة امرأة واحدة. الثاني
والبكارة،
كذلك البكارة والثيوبة، إذا اشترط أنها بكر مثلا فبانت ثيب، كيف نقول هات بينة، يكفي شاهدة امرأة واحدة أو رجل. نعم.
والحيض
كذلك الشهادة بأن هذه المرأة قد حاضت. مو تذكرون مرة معانا مثلا في القضاء العدة، قضاء العدة إذا انقضت بشهر واحد فيكفي هنا شهادة المرأة. نعم.
والولادة
كذلك الشهادة بالولادة. خامس
والرضاع،
والرضاع وهي اللي ورد فيها أصلا الحديث أنه كيف وقد قيل، ورد في الرضاع. السادس
والاستهلال ونحوه،
الاستهلال بعض المسائل نشترط فيها أن يكون المولود قد استهل صارخا، فجاءت امرأة قالت نعم أشهد أنه لما ولد استهل صارخا، يكفي شهادة امرأة واحد. نعم.
يقبل فيه امرأة، يقبل فيه شهادة امرأة عدل،
يقبل شهادة امرأة عدل. طيب لو جاء رجل عدل يقبل ولا لا؟
والرجل فيه كالمرأة
يقبل، من باب أولى. نعم.
ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال.
هذا أتى برجل ومرأتين أو بشاهد ويمين في قتل عمد، جاء الشهود قال عندك شهود على قتل عمد؟ قال نعم عندي رجل ومرأتين، فأتوا وأدلوا بشهادتهم أنه قتل قتل عمد، خلاص أولياء الدم يعني أتوا بشهود أن فلانا هو القاتل قتل عمد، شو يقول القاضي؟ تقبل الشهادة ولا ما تقبل؟ ها لا تقبل، لأن هذا قلنا في القصاص لا تقبل شهادة المرأة. قال طيب الحمد لله رب العالمين، ما دام ما في قصاص أعطوني الدية، أعطوني إيش الدية، لم تقبلوا شهادته في القصاص. قال لا، لم يثبت به لا قود ولا مال. ليش؟ لأن المال إنما يثبت، يعني الدية هنا تثبت بناء على إيش؟ ثبوتها فرع عن قبول شهادتهم، واضح؟ وشهادتهم غير مقبولة في قتل العمد، خلاص فلا يثبت بها شيء. نعم.
وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع،
أما إذا أتى بذلك في السرقة ثبت المال دون القطع، لأن السرقة لها جانبان، جانب هو حق الآدمي وهو ثبوت المال، كون هذا قد أخذ مال هذا، فهذا يثبت به الضمان بشهادة رجل وامرأة، أما إقامة الحد فلا يثبت بذلك، وهذا تبعيض للحكم، وتوصف الأحكام بالتبعض لكون الأسباب لذاك تقتضي. نعم.
وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض،
وإن أتى بذلك
رجل في خلع،
عندكم برجل ولا ما فيه؟
رجل
موجود برجل، عندك كل النسخ فيها برجل موجودة، في بعض النسخ بدون رجل. وإن أتى بذلك في خلع، عندك برجل كل النسخ ما في إشارة نسخة ثانية، في نسخة جيد. هي المسألة في الرجل، إذا أتى الرجل بشاهد وحلف اليمين على مسألة الخلع أنه قد خالع امرأته، يعني الآن من المدعي هنا؟ الرجل هو الذي يدعي أنه خالع امرأته على عوض قدره 100,000 ريال، عندك شهود قال عندي رجل ومرأتي، المرأة لا تقبل شهادتها في الخلع، صح ولا لا؟ فماذا نعمل؟ قال المصنف
وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض،
هذا أمر مالي ثبت بشهادة رجل ومرأتي. طيب باقي البينونة تثبت بشهادتهم؟ قال لك لا ما يحتاج شهادتهم. ليش؟ قال
وثبتت البينونة بمجرد دعواه،
لأنها دعوة على نفسه بأن هذه المرأة أنه قد أبانها، واضح؟ فتثبت البينونة بمجرد الدعوة ولو لم يشهد الشهود بذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل الشهادة على الشهادة، فقال رحمه الله
فصل.
هو البينونة يستطيع أن يقول لها أنت طالق ثلاثا، شفت كيف؟ فبدعواه هنا الآن في الآن هذه الدعوة تثبت بها البينونة، يقول خلاص المرأة من هذا الوقت ليست زوجة له. نعم.
فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة.
هذا فصل قلنا إيش في الشهادة على الشهادة. أول مسألة فيه، مو أول مسألة، الكلام هنا عن الشهادة في الشهادة يمكن أن نلخص كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه ذكر شروط قبول الشهادة على الشهادة. فلنعد الشروط. قال يعني الشهادة على الشهادة، يعني يجي واحد عند الشيخ يقول يا فضيلة الشيخ أنا أشهد أن زيدا يشهد أن عمرا قد اشترى السيارة. الأصل أن الذي يحضر عند القاضي هو شاهد الأصل الذي يقول رأيته أو سمعته وحضرت البيع، هذا هو الأصل. لكن متى قد نحتاج إلى شهادة على شهادة؟ ممكن الشهود اللي شاهدوا بالبيع ماتوا واسترعوا شهودا آخرين أو سافروا أو اختفوا فاسترعوا غيرهم للإدلاء بالشهادة عند القاضي ووكلوا غيرهم بالإدلاء بالشهادة عند القاضي. متى تقبل؟ قال لك بالشروط الآتية. الشرط الأول
ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
إذن الشرط الأول أن تكون شهادة الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. قلنا كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل في الحدود، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني
ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل.
إذن الشرط الثاني تعذر شهادة الأصل. أنا يا فضيلة الشيخ أشهد أن زيدا يشهد أن عمرا اشترى السيارة، وين زيد هذا اللي أنت تشهد أنه يشهد؟ قال موجود في البيت. قال جيبوا خلاص الحمد لله رب العالمين، لا حاجة هنا إلى شهادة الفرع. ما صور التعذر؟ ذكر أمثلة لها، ثلاثة أمثلة، منها
بموت،
مات، قال الرجل مات أصلا. الثاني
أو مرض،
مريض ما يستطيع أن يتكلم، منوم في المستشفى. الثالث
أو غيبة مسافة قصر،
الرجل مسافر ولا يستطيع أن يحضر إلى البلد للإدلاء بشهادته، فيقبل حينئذ شهادة الفرع اللي هي الشهادة على الشهادة. إذا قلنا شهادة الأصل أو الذي حضر الواقع، شهادة الفرع الذي ها يروي عنه يعني إسناده نازل، الشاهد على الشهادة. مسألة الشرط الثالث من شروط قبول الشهادة على الشهادة،
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعي.
إلا أن يسترعي. طيب الشرط الثالث هو وجود واحد من ثلاثة أمور. الأول منها
إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا.
يجي يقول يا شيخ أشهد أن زيدا قد شهد أن عمرا قد باع السيارة. يقول من فوضك أنك تشهد عن زيد؟ قال زيد قال لي اشهد على شهادتي بكذا وكذا فاسترعاني. خلاص هذا الاحتمال الأول. قال لا يا شيخ ما فوضني أحد، ولكني أنا كنت عند القاضي اللي قبلك خلاص وحضر هذا زيد اللي مات الله يرحمه وأدلى بشهادتي عند القاضي اللي قبلك، بس أنه القاضي مات بعد الجلسة ولا سجلت في الضبط والشهود ماتوا كلهم صار حريق في الله يعافيه خلاص، فأنا كنت موجود في الجلسة وسمعته يدلي بها عند القاضي، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. الثالث
أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع ونحوه.
الأمر الثالث أن يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع ونحوه، أن يقول له شوف ترى أنا شهدت زيدا قد باع السيارة. أما لو جاء مطلق هكذا من غير عزوها إلى سبب يقول اشهد على شهادتي باستحقاق زيد لمال عمري، واضح؟ فمثل هذا لا يقبل. معك الروض شيخ، شوف لنا الروض. نعم.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم،
أيوه الروض. كيف شيخ؟ الله يجزاك. لا أدري، الله أعلم، ما أدري. على كل حال إذن هذه ثلاثة أمور يكفي أحدها لقبول إيش؟ لتحقق الشرط الثالث في قبول الشهادة على الشهادة. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من مبحث الشهادة على الشهادة وانتقل إلى مبحث آخر وهو رجوع الشهود. شهد الرجل في المحكمة وبعد ذلك رجع، نقول رجوعه عن الشهادة لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى
إذا رجع شهود المال بعد الحكم.
طيب أول شيء إذا كان الرجوع عن شهادة في حق الله عز وجل تمام فإننا نقبله، نقبل ذلك في إسقاط الحد، لأن مبنى الحدود على إيش؟ الدرء بالشبهات. لكن الآن نتكلم عن شهادة في حقوق الآدميين، شهود المال رجعوا، متى رجعوا؟ لا يخلو، إما أن يكون رجوعهم قبل الحكم أو بعد الحكم. فإن كان رجوعهم بعد الحكم قال
لم تنقض،
إذن رجوعهم إن كان بعد الحكم. طيب عندنا ثلاث احتمالات: أن يكون الرجوع بعد الحكم والتنفيذ، وأن يكون الرجوع بعد الحكم قبل التنفيذ، وأن يكون الرجوع قبل الحكم أصلا. إذا كان بعد الحكم والتنفيذ ما عاد نسترد من أحد، يعني شاهدوا أن زيدا عليه دين قدر 100,000 ريال والقاضي نفذ ذلك وحول من حساب زيد 100,000، جاءوا قالوا لا يا شيخ استغفر الله العظيم نرجع عن شهادتنا، هل يرجع الفلوس؟ ما يرجع الفلوس، خلاص. طيب إذا كان بعد الحكم وقبل التنفيذ، حتى لو كان بعد الحكم وقبل التنفيذ في الأمور المالية فإنه لا يرجع عن حكمه بل يمضي حكمه. طيب يا شيخ كيف نسوي في الرجل هذا اللي دفع 100,000 وقد رجع الشهود الذين شهدوا عليه؟ قال لك الحل، ماذا قال المصنف؟
ويلزمهم الضمان.
يلزمهم الضمان، نقول أنتم ضامنون للذي شهدتم عليه، تضمنون عليه إيش؟ تضمنون له 100,000 ريال
دون من زكاهم.
من الذي يضمن؟ الشهود. وأما من زكى الشهود فإنه لا يضمن له، ما هو متسبب. قال أنا أعرف أن فلان عدل، طيب هذا العدل إذا أخطأ أو كذب لا يتحمل من زكاه شيئا.
وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.
إذا حكم بشاهدين ورجعوا بعد الحكم نضمنهم، يتحملون نص بالنص. طيب إذا حكم بشاهد واحد مع يمين المدعي، هل نحمل نص بالنص؟ نقول لا، الشاهد يتحمل ذلك كله. نعم، لأن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط الحكم فهو كطلب الحكم. هذا ما يتعلق بهذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربما يتيسر لنا يمكن نختم بكرة، نسأل الله التيسير، نسأل الله العافية. بالنسبة لقراءة المتن ما يعني نكتفي بختمه إن شاء الله في هذه الدروس، ما في سرد، يعني كان بعض الأخوة كان اقترح أن يسرد المتن بعد ذلك، لكن ما راح يكون فيه سرد، خلاص نكتفي بهذا إن شاء الله. أي تفضل. أي لا أدري، الله أعلم. عقيقة المولود هل يجوز أن يكون في مكان أو بلد آخر؟ لا أدري، لكني لا أعرف في كلام الفقهاء اشتراط كون العقيقة في نفس البلد. لي عند رجل اللي بيمشي مشايخ ما في مانع، لي عند رجل مبلغ مالي وأريد أن أرفع به إلى القاضي، فماذا علي من بينة وشهود؟ إذا عليك مبلغ مالي، المال وما يقصد به المال، البينة المطلوبة منك إما شاهدان أو رجل ومرأتين أو رجل مع يمينك يا أيها المدعي. طبعا هذا إذا أنكر، أما إذا أقر عند القاضي فالحمد لله رب العالمين، الإقرار سيد الأدلة. ما صفة الإشهاد في عقد الزواج؟ هل يكفي شاهدين فقط للعقد أم لا بد للشهود معرفة الزوجة أيضا؟ لا أدري، الله أعلم. ما الفرق بين العدالة الظاهرة والباطنة؟ قلنا العدالة الظاهرة أن لا يعرفه بجرح، يقول والله فلان شايفينه يعني رجل ظاهره الصلاح والخير، هل سافرت معه؟ هل تعرف أنه محافظ على الصلاة؟ هل تعرف أنه رجل مجتنب للمحارم؟ يقول لا ما أدري، الله أعلم، هذا الظاهر والله يتولى السرائر. أما الثاني يقول لا والله أشهد أن فلان رجل عدل وتقي، سافرت معه وأعرفه وجار لي وهكذا. تفضل. الشهادة الطبيبة، الطبيبة تفحص المرأة وتقول هذه بكر. أي نعم، تفضل. نعم لا أدري، الله أعلم، تفضل. مثل القذف مثلا، والله ما أدري حقيقة، ما أدري، الله أعلم. ندري. هل يشترط ذكر الشروط حتى فيما يتعذر علمه بدون الاستفاضة؟ اي ما ادري، الله تفضل. شيخ والله شيخ الفرائض يبغى له شرح وتفصيل كذا، لعلنا نقراه قراءة التعليق اذا تيسر، الله المستعان. بقي احد عنده سؤال؟ غدا ارد لكم خبر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.